أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، لعله يكون هذا هو اللقاء الأخير بإذن الله تعالى في مواجهة الشهوة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الثبات على طاعته. وقد خصص هذا اللقاء لمسألة خطيرة تواجه كثيرا من شباب المسلمين، ألا وهي مسألة الاستمناء. وقد وقع بعض الشباب وللأسف في هذه الخطيئة، بل في هذه الفاحشة، بسبب إما الخلطة السيئة وإما فتوى سمعوها من بعضهم تجري على الألسنة بلا تدبر أن هذا الفعل الشنيع يجوز عند الضرورة. ولذلك خصصنا هذا اللقاء مفردا لذكر ثلاثة عناصر لهذه المحاضرة. أولها الأسباب الجالبة للوقوع في هذه الفاحشة. العنصر الثاني الآثار السيئة أو المدمرة لهذه الفعلة الشنيعة. ثالثا حكم هذه الفعلة في الشرع والدين. العنصر الرابع كيف تتخلص من هذا المرض الخبيث. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل بلاء، وأن ينجينا وإياكم من كل فتنة. أما أولا فالأسباب التي توقع في هذه الفعلة الفاحشة، لعل السبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الشنيعة هو الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه. لأنك أبدا لا تتخيل إنسانا يعرف الله وهو مؤمن بأسمائه وصفاته، فهو يؤمن أن الله سميع يسمعه، بصير يراه، هو معه بحوله وقوته، ثم يقدم على هذه الفعلة التي تستغرق منه وقتا وجهدا ومعالجة وعناء، هذا كله وهو يتأكد من أن الله ناظر إليه مطلع عليه. لا شك أن هذا الإنسان الذي يقع في هذه الفعلة غافل غفلة شديدة عن الله سبحانه وتعالى، جاهل بالله، لأنه لو تذكر لحظة أثناء هذه الفعلة أن الله يراه لاستحى من الله، لاستحى من الله، ولا ترك هذه الفعلة، ولا أعرض عنها، ولا استغاث بالله واستعان به أن يعافيه من البلاء الواقع عليه. فالسبب الأول للوقوع في هذه الفعلة الغفلة الشديدة عن الله تعالى والجهل به سبحانه وتعالى. ثم السبب الثاني من أسباب هذه الفعلة الصحبة السيئة. وأكثر الشباب حدثوني أنهم ما وقعوا في هذه الفعلة إلا بعد أن دلهم عليها غيرهم. فالشباب فعلا مفسدة أي مفسدة، اجتماع الشباب الفاسد مفسدة أي مفسدة. فإن الشاب الغض الناضج، ولعلنا في دروس السبت نتحدث في صفة البيت الملتزم، بعد أن تحدثنا عن الأخ الملتزم والأخت الملتزمة، بدأنا ومنذ حلقتين ماضيتين يتكلم عن صفة البيت الملتزم، كيف يكون البيت ملتزما. فقلنا إن ترك الطفل أو الولد يربيه الشارع أو تربيه المدرسة أو تربيه المناهج الدراسية أو تربيه الجرائد والمجلات أو يربيه التلفزيون والإذاعة، كل هذه تربي على الفسق والفجور كلها بلا استثناء. وإنما النجاة كل النجاة أن يربي الطفل أبو مسلم يعرف الله ويرجو لقاءه، يحفظ جيدا قول الله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أب جيد، أب يعرف جيدا قوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا الأب الذي يعتقد هذه المسؤولية ويتحملها، هذا الأب هو الذي يخرج لنا جيلا صالحا. أما أب قدم استقالة من مهمته الرئيسية، هذه الجملة جرت بالنص وينبغي أن ندركها جيدا بمعناها ومغزاها، أن أكثر الآباء اليوم تخلصوا عن وظيفتهم الرئيسية وعن مهمتهم الأساسية، ألا وهي مهمة التربية، وصار الأب في البيت ليست له إلا وظيفة واحدة هي توريد المال وإعطاء الملهيات والمسكنات التي تسكت زوجته وأولاده، ليس أكثر. أما وظيفته الأصيلة وهي التربية فقد تخلى عنها، وللأسف معظم الآباء. إن الصحبة السيئة أيها الإخوة، سواء على البنين أو على البنات، الصحبة السيئة تفسد فسادا لا يرجى معه صلاح، لأنه إذا صارت هذه الصحبة عند الولد إدمان فإن تأثيرها لا يقاوم. وكم من آباء يعانون اليوم من هؤلاء الأبناء ولا يستطيعون لهم إصلاحا بسبب ارتباط الولد الوثيق بهذه السلة السيئة المفسدة الفاسدة. ثم يكون الأب المتهور كل ما يستطيع أن يفعله أن يطرد الولد من البيت، وهذا ما يتمناه الولد. إذا طرد من البيت أن يلجأ إلى هذه السلة فيقيم معها على معصية الله، ليس هذا هو العلاج. فالعلاج الأول أخي الشاب لكي تتخلص من هذه الفئة الشنعاء أن تتخلص من السلة ابتداء كلها. وكما سنذكر العلاج، أن العلاج أن تستبدل هؤلاء بصحبة صالحة يذكرونك بالله، إذا رأيتهم ذكرت الله، يعينونك على طاعة الله، ينصحونك ويواظبون على دفعك في طريقك إلى الجنة. فإذا كان السبب الأول سبب رئيس فالسبب الثاني مهم للغاية. السبب الأول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، الجهل بالله لا يعرف الله. السبب الثاني الصحبة السيئة. السبب الثالث إطلاق البصر. إطلاق البصر أو إثارة الغريزة بأي وسيلة، إطلاق البصر للنظر إلى النساء المتبرجات. وأنا لا أنكر أن في الشوارع سفور وتبرج، لا أنكر أن على شاشات التلفزيون والسينما والمسارح فجور واضح، أنا لا أنكر أن الأغاني تدعو إلى الرذيلة، أنا لا أنكر أن كل ذلك موجود في مجتمعنا ويفرض على شبابنا فرضا. فالشاب إذا مشى في الشارع وأمرناه بغض البصر فالأمر بالنسبة له صعب، بل يكاد أن يكون من الصعوبة بمكان إذا نظر أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو رفع رأسه إلى أعلى كما يذكر الشباب، فإنه إما أن يجد إعلانا معلقا أو امرأة متدلية من بلكونة أو من شباك. فماذا يصنع الشاب أمام هذه الكتل المكدسة من الشهوات؟ يضطر أن يذهب إلى البيت ليفرغ ما عنده بأي وسيلة وبأي طريقة، وهو هنا يهلك نفسه. والأصل سد الباب من عند النظر، فكل الحوادث مبداها من النظر. أغلق بصرك بالوسائل السابقة التي ذكرناها كلها، قد تحتاج يوما ما أن تغمض عينيك أو تلزق عليه أو تلصق عليهما قطعة من القماش أو البلاستيك لتدع قائدا يقودك لتتخلص من جهنم التي تنتظرك إن أطلقت بصرك. نحن نحتاج إلى غض البصر حتما، ليس في الشارع فقط، وفي البيت، في البيت عن أمك وأختك. لأنني ذكرت قبل ذلك أنه إذا كان النظر إلى الأم أو الأخت بشهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقرأها هذه الأيام من وقوع بعض الأطفال الشباب الأغرار على أمهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث، أضف إليه سماع الأغاني وإليهما رؤية المناظر الخليعة. إن بعض الشباب، ومع شديد الأسف واسمحوا لي أن أقول من الملتزمين، لا يغض بصره عن الإعلانات، والإعلانات لا تكون لا تكل فسادا، والجرائد الصور التي تأتي في الجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ. أمس كنت أتصفح جريدة الأهرام، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فلابد أن تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة أمة فغض بصرك عنها، ولو أمة أو أختك تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وفورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب وقوع في عادة في العادة السيئة الاختلاط، الاختلاط سواء في الجامعات والكليات أو في العمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة الاختلاط، أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط، لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول، ستقول في الأول أنني سأضبط نفسي سلام فقط لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح: السلام عليكم، إزيك يا مدام فلانة، إزيك يا أنسة، يا مدموزيل فلانة، إزيك، وهكذا زملائي في العمل. ما أقدرش أكون إفل، لا، كن إفل وادخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه لهذه القضية. كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله يقدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس، ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها، قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين للإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاة تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن يضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها: أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى تفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله، للأسف، للأسف الشديد. إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة، ووقفة شديدة مع النفس، لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بأنفسنا إلى أفق الإسلام العالي. إننا نحتاج أن نرتفع من أوحال الجاهلية وطينها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر إلى تفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوالية، يجرك خطوة بعد خطوة. إنه لن يأتيك الشيطان ليقول لك إذني مباشرة، وإنما سيقول لك: كن اجتماعيا، وهذه لمصلحة الدعوة، ادخل سلم يا أخي، سلم، مش حرام، إيه المشكلة ما تسلم؟ يعني قل السلام عليكم، ده تحية الإسلام، وإزيك يا فلانة، دي أمر هين وبسيط، ولعله يأتيك بأدلة على ذلك أيضا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من هوى الأنفس، لأن فعل الشيطان ووسوسة الشيطان إذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة، تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية أو زميلتك في العمل، لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة، بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة، بعد كده بدأ الكلام وكثر خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم، لأن هذه الهموم المتبادلة وأن تفسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا أبوها ولا أخوها، لا شك أنه يوقعها في عشقك. والقلوب أضعف ما تكون إذا قال لها أحد أنا أحبك. وسبق أن قلت هذا الكلام ونبهت إليه مرارا، أنك أضعف ما تكون إذا قال لك أحد، إذا قال لك امرأة أنا بحبك خلاص انتهينا، دبت أنت وانتهيت. وتضيع الفتوة وتضيع الرجولة ويضيع الإيمان وتضيع الأخلاق أمام هذه الكلمات السيئة. فانتبه، إياك والاختلاط، إياك والاختلاط المستهتر، إياك والاختلاط الحرام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إياكم، إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو أخو الزوج. قال الحمو الموت، احترس منه احتراسك من الموت وخف منه خوفك من الموت. فالسبب الرابع الاختلاط، او السبب الخامس الاختلاط، السبب السادس الرابع ده، واحنا قلنا السبب الاول الغفلة الشديدة عن الله والجهل به، والسبب الثاني الصحبة السيئة، والسبب الثالث اطلاق البصر، والرابع الاختلاط. اطلاق البصر وحط مع حطيته معايا يعني الاغاني، وسواء الاغاني ورؤية مسلسلات والنظر الى الاعلانات والنظر الى المجلات والصور الخليعة. السبب الخامس الخواطر الرديئة. ابن القيم تكلم في مسألة الخطرات كلاما خطيرا، اظنني ذكرته قبل ذلك لكن لا بأس أن نعيده الآن تأكيدا للمعنى وإتماما للاستفادة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. يقول ابن القيم بعد أن تكلم عن النظرات فقال والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان، فإن النظرة تولد الخطرة، ثم تولد الخطرة فكرة، ثم تولد الفكرة شهوة، ثم تولد الشهوة إرادة، ثم تقوى فتصير عزيمة جازمة، فيقع الفعل ولا بد ما لم يمنع مانع. وفي هذا قيل الصبر على غض البصر أصل أهون وأيسر من الصبر على ألم ما بعده. ثم قال وأما الخطرات فشأنها أصعب، الخواطر الرديئة. وسبقا علقنا عليها أثناء الكلام عن النظر، ان واحد قاعد في المكتب او في الكلية او في الشارع او نظر الى بنت الجيران وتعلقت صورتها بذهنه، يقعد بقى في احلام اليقظة ان النظرة دي هتجر كلمة، والكلمة هتجر لقاء، واللقاء هعمل فيه كذا وكذا، ونقول كذا وكذا، ونرتب كذا وكذا، ويرسم خيال واسع. ثم يفاجأ بنفسه قد ارتطم بأرض الحقيقة المرة. والخطرات كما يقول ابن القيم شأنها أصعب، لأن التخلص من النظر أن تغمض عينيك وانتهت القضية. أما الخطرات إذا استولت على القلب فإنها بحر لا ساحل له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأما الخطرات فشأنها أصعب، فإنها مبدأ الخير والشر، ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم، فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب. ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات، ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه
لم يجده شيئا بس كده لا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب.
يسمع الكلام ده تاني، تصلي على رسول الله، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول فمن راعى خطراته ملك مالك زمام نفسه وقهر هواه، ومن غلبته خطراته فهواه ونفسه له أغلب، ومن استهان بالخطرات قادته قهرا إلى الهلكات. ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير منا باطلة كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وأخس الناس همة وأوضعهم نفسا من رضي من الحقائق بالأماني الكاذبة واستجلبها لنفسه وتحلى بها، وهي أضر شيء على الإنسان وتتولد من العجز والكسل. الأماني تتولد من العجز والكسل وتولد التفريط والإضاعة، ثم ينتج عنهم الحسرة والندامة. الأماني يا شباب، أن يظل الإنسان يتردد بين الأماني، يجعلها هما في نفسه، يركض ليتخيل ثم يقوم ليفرغ شهوته بأية طريقة، ثم بعد أن يفرغ شهوته مباشرة، والله هذا يحدث بعدها بلحظة واحدة، يبكي دما نادما على ما فعل، ويهرول سريعا ليتصل بالشيخ فلان او الاخ فلان ليشكو، ولا اعمل غلبتني نفسي وقعت في هذا الهم، اريد ان اتخلص من انا هنتحف. وسنعرف ان كثيرا ممن يقعون في هذه الفئة الشنيعة تقودهم الى الانتحار في النهاية، وهذه نهايتها الطبيعية. اسمع الى المنافقين لما ضرب بينهم بين المؤمنين بسور له باب، قال المنافقون قالوا ألم نكن معكم، يخاطبون المؤمنين، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، قد تتساءل علاج الخطرات الخواطر الرديئة دي اللي بتهجم علي، أعالجها ازاي؟ كيف أعالجها؟ كما نقول دائما أن النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق. كيف يعني؟ أنصح الإخوة اللي عند الباب في فراغ ورا عشان تسيب طريق، ياما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليتم على رسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ، وأنا أضفته الآن وأثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لأقول لك إن الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ، أن تدع نفسك فارغا. اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق، اشحن نفسك للحق. انظر الى هذه الامنية، وستأتي معنا باذن الله تعالى في الهمة في الدعوة الى الله عز وجل، ان احد الاخوة سمع ان سعد بيك بن، البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفونها سعد بيك بن، هي في انجلترا في بريطانيا، سمع ان هذا البرج مال، جاء في الاخبار ان هذا البرج حصل له نوع من انواع الميل ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الاخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما، فسئل انت زعلان على بيك بن ليه؟ ايه اللي مزعلك يعني فيه؟ فقال والله لقد كنت آمل
ان نفتح انجلترا بالاسلام فاؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرش. هذا واقع ينبغي ان يكون في انفسنا هذه الهمم العالية. هؤلاء هم الذين يريدون الاسلام. واذا قلت ان هذا امر مستبعد يا عم انت بس خلينا لا اقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما قلت في خطبة العيد اننا بحاجة ان يحدث الناس عن النصر لان هذه الهزائم المتوالية اورثتنا هزيمة نفسية مفجعة. للاسف الشديد ان الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان اصابنا بهزيمة نفسية اننا نرى هذه الفواجع والمواجع ولا نستطيع ان نقدم شيئا فنحتاج ان نحدث عن النص. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة احد بعد ان قتل 70 من اصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهته الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رباعيته وراح عمه مثل به وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. تحملوش هم، هتروحوا تقبلوا الحجر الاسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية. ايه عدته خلاص في اثناء الهزيمة يحدث بالنص. بل ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون عليه وعلى اله الصلاة والسلام وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى اذا انتهينا من هذه السلسلة للشباب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز ان شاء الله، لان السيرة مدارها رحب ونحن بحاجة الى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم ان الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع الى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة طريدا شريدا وحيدا ليس معه الا ابو بكر صاحبه بل ويقوده مشرك يدله على الطريق رجل مشرك عبد الله بن أريقط واصحابه مشتتون ممزقون موزعون على 3 اماكن على ظهر الارض بعضهم في الحبشة واخرون في مكة واخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم انه كان في هذا الوقت امبراطورية الفرس والروم في اوج القوة ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. واين انت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الارض؟ نعم انه اليقين. اللهم اخذف في قلوبنا اليقين يا رب. نعم كما قلت في خطبة العيد ايضا ان الاسلام قادم منصور منصور هذا امر لا جدال فيه. هذا دين ندين الله به ونعتقده ولكن الاسلام قادم نعم ولكن القضية قضيتك انت ليس قضية الاسلام. قضيتك انت حين يأتي الاسلام وينصر اين ستكون؟ ستكون مع المنافقين ام مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين ام مع الذين خذلوه؟ قضيتك انت. اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود ايها الاخوة انك لا تضحك من فعل هذا الاخ او من امنيته ان يؤذن فوق سعد بن بن. هذا امر وارد بل وسيكون حتما ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا سيكون، لان النبي وعدنا بذلك وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. قال صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة حتى يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار لا يدع الله بيت مدر ولا وبر ولا شجر ولا حجر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. سيكون حتما ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم مكن لدينك في الارض يا رب. الخواطر الرديئة كيف ندفعها؟ بالهمم العالية والخواطر العظيمة. خواطر عظيمة زي ايه؟ ان ابدأ في حفظ القرآن. للأسف الشديد اكثر الشباب اليوم ما يحفظون، لا يحفظون شيئا من القرآن، يقيم اودا. سنذكر ان اول علاج لمواجهة هذا المرض ادمان تلاوة القرآن. ساعة تثور الشهوة هات المصحف افتحه واقرأ وركز، هتلاقي نفسك بتقرأ بدون تركيز، ركز برضو مفيش فايدة. جاهد جاهد فيها لحد ما تموت، جاهد ان تركز في القرآن وان تتدبر الآيات. اركض في الارض ومرغ وجهك في التراب وقل يا رب، كما كان يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت تلتبس عليه مسألة، كان يمرغ وجهه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، كما ثبت ذلك عنه من كلام ابن القيم. فالمقصود أيها الشباب أنك إذا غلبتك هذه الشهوة فذلك بسبب فراغك، أنك قاعد فاضي. حفظت القرآن؟ حفظت الكتب الستة؟ ماذا تعلمت من الفقه؟ ماذا حصلت من العقيدة؟ ماذا جمعت من السيرة؟ ماذا ماذا وماذا وماذا؟ ما صنعت شيئا؟ لذلك دخلت عليك هذه البلايا. كما قلت للإخوة أن في العصر الأول في عهد السلف كان الولد ساعة ينطق، الغلام ساعة ينطق 4 سنين يحفظه القرآن. تعال اقرأ كده في سير السلف تلاقي كل واحد حفظ القرآن وهو ابن 6 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 7 سنين، حفظ القرآن وهو ابنه 8 سنين، وهكذا ما تزيد. ثم إذا حفظ القرآن يحفظونه الكتب الستة. لعل بعضنا لا يعرف ما هي الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه مجموع هذه الكتب لا يخرج عنها حديث من الأحاديث الصحيحة إلا فيما ندر، إلا في النادر القليل. فالمقصود أن هذه كانوا يحفظون القرآن ثم الكتب الستة. بدأ التفريط يوم قالوا كفاية الصحيحين مع القرآن وسبنا من كتب السنن لأن فيها حديث ضعيفة، خلينا بس في الصحيحين مع إيه؟ مع القرآن. بدأ التفريط، وكما قلت التنازل يجره إلى تنازل، والتفريط يجره إلى تفريط. بعد شوية قالوا كفاية علينا القرآن وسيبك من البخاري ومسلم، كفاية الناس تبقى عارفاهم وخلاص. ثم هجر القرآن أيضا. الآن لا أسأل من يحفظ الكتب الستة، بل إنني لن أسأل من يحفظ صحيح البخاري، بل سأسأل من الذي قرأ صحيح البخاري. ها؟ مين فيكم قرأ صحيح البخاري؟ أبدا، ما تجد، قل ما تجد، نادرا ما تجد أخا قرأه للأسف الشديد. لماذا؟ لأن همومنا صارت هموما أخر. معلش أنا مضطر للمصارحة، والمصارحة قد تكون مرة أحيانا فاقبلوا مني. ذكرت قبل ذلك أننا نعيش وهما ضخما، وهم المشيخة، أن كل منا يتوهم أنه شيخ، ثم في الواقع بماذا؟ بلا شيء، بلا شيء، بلا مقومات. إننا نحتاج إلى إقامة هذه المقومات مرة أخرى. إذا وجدت ساعة فراغ فاحفظ فيها القرآن، إذا وجدت ساعة فراغ أنا أنصحك الآن فقط بقراءة البخاري ومسلم، اقرأهما قراءة بس، والله متعة. وأي متعة أن تمسك صحيح البخاري فتقرأ بابه تفاضل أعمال الإيمان، ثم تقرأ الإسناد، حدثني فلان عن فلان عن فلان، حتى تصل إلى الحديث، ثم تأمل شرح البديع لابن حجر رحمه الله تعالى وجمع الفوائد من الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، تعيش متعة حقيقية. ثم اجعل لك كراس تكتب فيه الحديث وتلخص فيه الفوائد، تستطيع بعد ذلك أن تعطيها لابنك ليحفظها إن لم تحفظها أنت. أيها الأحبة، إننا بحاجة فعلا إلى برنامج واقعي للحياة، أن نعيش حياتنا إسلامية صحيحة. إننا بحاجة إلى أن نعيش حياتنا على الإسلام، إلى أن نعيش الإسلام حقيقة. إنه لا يكفي أن تعجب بالإسلام أو أن تتمناه أو أن تتحدث عنه أو أن تدعو إليه، حتى تعيشه حقيقة. نعيش حقيقة، نعيش الإيمان حقيقة، نستلذ ونستمتع ونعيش به. لذلك كان السبب سبب الخواطر الرديئة خلوك من الخواطر العظيمة، من الخاطر من الفكرة في آيات الله المنزلة وتعقلها وفهم مراد الله منها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اللهم افتح قلوبنا يا رب، اللهم افتح قلوبنا للحق يا رب. قال بعض السلف: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. أيضا الفكرة في آيات الله المشهودة، وكانت هذه من المفروض تقدمه نقدم بها درس الليلة، أننا حين نتحدث عن هذه المسألة، مسألة الاستمناء، فإن بعض الإخوة سينظر إليها بالاستقدار، وهي كذلك. يعني حين نتحدث عن الاستمناء، عن العادة السرية، بعضنا سيقشعر عينيه ويقول ايه كلام فارغ. زي ما واحد بعت لي ورقة قبل كده قال لي عمال تتكلم عن غض البصر، غض البصر ايه يعني غض البصر؟ بعد غمض عينيه خلصت القضية، مش محتاجة تقعد تقول العلاج اعمل ويسوي ايه يعني شغلانة. فأردت أن أنقل كلام ابن القيم في منزلة المحاسبة، يقول كلاما عجيبا جدا تحت قوله: وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك، وكل معصية عيرت بها أخاك فهي إليك. وقد رأيت هذا أيها الإخوة كثيرا جدا في واقعنا، أن من عاب وشنع على أحد بشيء وقع فيه ولابد. ولذلك تجد جدتي وجدتك ناس القدام يقولوا لك دايما: ما تعيبش على أولاد الناس أحسن تلاقيه في أولادك. وتجد هذا واقعا. يقول ابن القيم: إن تعييرك لأخيك بذنبه أعظم إثما من ذنبه وأشد من معصيته، لما فيه من صولة الطاعة وتزكية النفس وشكرها والمناداة عليها بالبراءة من الذنب وأن أخاك باء به. أنت مش هتعير أخوك دلوقتي، مش هتقول له: تعالى أنت بتقع في البلاوي السودة دي إزاي يا أخي، ده أنا عندي الحاجات دي ولا تسوي حاجة. لا، ده أنا أريد أن أقول وأنا بتكلم بس دلوقتي يقع في نفسك كده إن أنت إنسان طاهر ونظيف، وإن الناس اللي بتقع في الأمور دي ناس قذرة مالهاش لازمة على وجه الأرض. رؤية هذا في قلبك يغضب الله عليك، يغضب الله عليك، يسخطه عليك. لكن ارحم العاصي واحمد الله على العافية، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاهم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. يقول ابن القيم: ولعل كثرته بذنبه وما احدث له من الذلة والخضوع والازراء على نفسه والتخلص من مرض الدعوى والكبر والعجب ووقوفه بين يدي الله ناكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب، لعل هذا أنفع له وخير من طولة طاعتك وتكسرك بها والاعتداد بها والمنة على الله وخلقه بها. فما أقرب هذا العاصي من رحمة الله وما أبعدك عنها يا من تدل على الله. فذنب تذل به أحب إليه من طاعة تدل بها. وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، فإن المعجب لا يصعد له عمل، المعجب محبط عمله. وإنك إن تضحك وأنت معترف خير من أن تبكي وأنت مدل. واسمع الكلمة اللي جاية واكتبها كده على قلبك. يقول ابن القيم: ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء، ولعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به داء قاتلا هو فيك وأنت لا تشعر. لعل العاصي اللي وقع في معصية دي، مين اللي ابتلاه بالمعصية؟ الله سبحانه وتعالى ابتلاه بها. فلعل الله أسقاه بهذا الذنب دواء استخرج به منه داء قاتلا هو فيك ولكنك لا تشعر. لعل في داء كبر، هو في داء غرور، في داء رؤية نفس، في داء عجب، في داء إجلال على الله بالعمل، في داء رياء، في داء منة على الله بعمله، في هذه الأدواء فأوقعه الله بالذنب ليذله وليكسره. الأدواء دي كلها فيك وانت مش دريان، فتراه مذنب وهو عند الله أفضل منك. يقول ابن القيم، واسمع الكلام اللي جاي فهو أخطر: فلله في أهل طاعته ومعصيته، فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا الله، ولا يطالعها إلا أهل البصائر، فيعرفون منها بقدر ما تناله معارف البشر، ووراء ذلك ما لا يطلع عليه الكرام الكاتبون ولا الملائكة يعرفوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يترب. إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب. يعني لا يسرب، لا يعير، لا يعير. هي زنت وهي ما زنت بكرا، اجلدها 100 جلدة وما تقعدش تعيرها بقى كل شوية يا زانية اسكتي ما تكلميش انت زنيتي. ولا يسرب اي لا يعير، من قول يوسف عليه السلام لاخوته: لا تسريب عليكم اليوم. اسمع الكلام اللي جاي بيقول ابن القيم في منتهى الخطورة، طرطق ودانك. يقول: فإن الميزان بيد الله والحكم لله، فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب. الصوت اللي اتضرب به العاصي ده ما تعرفش هيتضرب به مين بعدين. فالصوت الذي ضرب به هذا العاصي بيد مقلب القلوب، والقصد إقامة الحد للتعيير والتسريب، ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. وقد قال تعالى لأعلم الخلق به وأقربهم إليه وسيلة: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال يوسف الصديق: إلا تصرف عني كيدهن أصل إليهن وأكن من الجاهلين. وكانت عامة يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وقال: ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. فاللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. هذا ما أردت ذكره إياك ونحن نتكلم عن هذه المسألة، أن تستهين وأن توبخ الفاعلين وأن ترى نفسك بمنأى. فإنك لا تدري قد يصيبك البلاء وأنت لا تشعر. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. ثم نذكر بعد ذلك حكمها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حكم هذه الفعلة. قال بعضهم أنها تباح عند الضرورة، وهذا غلط غير صحيح. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي حفظه الله تعالى ونفع المسلمين به وجزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فهذا كتابه النافع تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني، لأن الإمام الشوكاني أجازها عند الضرورة فألف كتابه هذا في الرد عليه، تحفة الشاب الرباني. فقال في بدايته: أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه الذي وفقني لاتباع الحق بدليله وعدم المبالاة بمن خالفه كائنا من كان، كائنا من كان. قال: ومسألة الاستمناء كثرت الأسئلة عنها، بل طلب مني التأليف فيها، ورأيت من زلت قدمه وتبع من يقول بجوازه للضرورة، فرأيت أن أعرض عن المجادلات وأعمد إلى جمع الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فهما الحجة. اكتبت على الشيخ الشوكاني كتاب قيم، وقد نويت بإذن الله تعالى أن أفرده، لأن هذا الكتيب بيجمع الاثنين، كتاب الشوكاني والرد بتاع الشيخ المقبل، وبيتباع باثنين جنيه ونص، فكتير أوي. فأردت النهاردة أن أنا كنت أستأذن الشيخ أسامة القوصي، أردت أن أستأذنه في أن نفرد كلام بس الشيخ مقبل ونوزعه عليكم في اللقاء القادم، لكني لم أتمكن. فبإذن الله تعالى إن شاء الله سأقابل الشيخ بإذن الله غدا وأستأذنه، واليوم الخميس القادم أوزع عليكم بإذن الله هذا الكتاب، لأن الكتاب اللي موجود في السوق دلوقتي اللي هو إعلام الأمة الإسلامية